ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبراس لشرعاتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. بهم أمرنا أن نقتدي، وبآثارهم أمرنا أن نقتفي. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فهذا مجلس من مجالس قصصهم وسيارهم، هو مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الثاني من هذه المجالس، وهو مقدمة وطليعة لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودراستها. وكان قد سبق قبل شيء في هذا الباب، فهذا الدرس الثاني في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو جزء من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأقول بالله تعالى التوفيق، هذا المجلس منعقد لبيان الحال التي كان يعيشها الناس في جزيرة العرب وفي مكة على وجه الخصوص قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفة تلك الحال. وقد قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يجهل الجاهلية، وقد يجهل كثيرا من أمر دينه أيضا. فلذا نجد أن بعض الجماعات المنحرفة كجماعات التكفير تنزل الإصطلاحات التي يفترض أن تنزل على أهل الشرك، ولعدم معرفتهم بأهل الشرك ينزلونها على المسلمين، كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كان لزاما أن نعرف من أهل الأوثان، وما الحال التي كانت تعيشها جزيرة العرب قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرى الفارق، ونرى كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبتوفيق من الله له استطاع أن يغير تلك الحال بالنور الذي جاء به من عند الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي يوحى. أقول وبالله التوفيق، سبق البيان عن الأحوال الدينية التي كانت تعيشها جزيرة العرب، فكانوا يعبدون الوثن والصنم، ويسألون الوثن والصنم أن يكشف ضرا أو أن يجلب نفعا. فكما سبق صنعوا أصناما من أحجار أو أشجار أو خشب، وأطلقوا عليها آلهة وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فأتوا إلى حجر صنعوا منه صنما وأطلقوا عليه اسم اللات، اسما من أسماء الله عز وجل، وقالوا: هذا إله يعبد مع الله. عبدوه مع الله سبحانه وسجدوا له، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فعبدوا الصنم وعبدوا الوثن، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة كقبيلة خزاعة. وأيضا شاب التوحيد عندهم، شابته شركيات عظيمة. فالحج الذي يفترض أننا نلبي فيه لله سبحانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونقف عند هذا. هم يزيدون على ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقفوا، بل يزيد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكما سلف كان يطوفون بالبيت عراتا، الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراتا كما تقدم بيانه في الدرس السابق، وكانوا يتطيرون بالأيام والشهور، يرون أن أياما ما قدومها شؤم وأن شهورا ما قدومها شؤم، فلا يتزوجون فيها ولا يتناكحون. وكانوا كذلك يتطيرون بأشياء أخر ويستقسمون بالأزلام، وسبق بيان كثير من ذلك. هذا شيء من أمر دينهم، إضافة إلى أنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فيحلون أكل الميتة ويحلون أكل الخنازير، ويحرمون البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، وهي أنواع من الإبل سبق بيانها حية، لكن أوقفوها على الآلهة وقالوا فيها وفي بعض الزروع هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فتركوا بعض هذه الأنعام لآلهتهم لسدنة الآلهة يستمتعوا بها السدنة كيف شاءوا، وتركوا بعضها مهملا في الصحار والبراري لا يقرب، كالحام وهو الذكر الجمل الذي وطئ عدة نوق فأنجبنا له أو ضرب عشرة من النوق، على توصيفات اختلف العلماء في تعيينها واختلفت القبائل آنذاك في تعيينها. فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وذلك في أمور سبق بيانها في الدرس السابق. هذا شيء عن الدين الذي كانوا يتدينون به، يعتقدون في المنجمين والكهنة أنهم يعلمون الغيب، يحلفون بغير الله عز وجل، يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يسجدون لغير الله، يذبحون على أسماء غير اسم الله سبحانه وتعالى، يعتقد بعضهم في النجوم ويعتقد بعضهم في الجن. كان هذا حال كثير من الناس في دينهم قبيل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما في دنياهم فثم أمور شتى اعتراها الجهل كذلك، فكانوا يأكلون الربا لا يحرمون ذلك، بل يستجيز أحدهم أن يقرض الآخر ألفا إلى عام مثلا على أن يأخذها ألفين، فإذا جاء العام رد إليه الألف ألفين، فإذا لم يكن معه ما يسدد به الدين أجل عاما آخر فتضاعف الألفان إلى أربعة آلاف. وفي ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فكانوا يأكلون الربا ويشربون الخمور ويسكرون ويزنون والعياذ بالله تعالى. كان غنيهم يأكل فقيرهم، كان قويهم يستضعف ضعيفهم، حالات من الجهل اعترتهم في اجتماعات حالات من الجهل اعترتهم في الأمور الاجتماعية. وعن أحوالهم التي يسميها الناس الآن الاقتصادية، فكانوا فقراء فقرا شديدا، كانت تمر بهم السنوات أحيانا يمصون النوى ويأكلون الجلود من شدة الجوع ويأكلون الميتة كذلك كما سبق. فبلادهم لم تكن بلاد زرع، أعني مكة على وجه الخصوص لم تكن فيها زراعات، وكذا جل أعمالهم رعي الأغنام، وبعضهم كان يذهب للتجارات في رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان عملهم في التجارات وكان عملهم في رعي الأغنام، هذا جل عملهم. وبعد ذلك إغارات من بعضهم على بعض، يغير القوي على بلاد الضعيف فيأتي بالنساء ويأتي بالأولاد ويختلف الأموال ويسوق إليه الأنعام غير مبال بحلال أو حرام، فشرك ضارب وجهل متفش والعياذ بالله، وظلم بين، يظلم قويهم ضعيفهم. أما عن أنكحتهم في جاهليتهم فلها أربعة أنحاء، نحو كالذي عليه الناس الآن، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته فيزوجه إياها. والقسم الثاني من النكاح نكاح يقال له نكاح الاستبضاع، كان الرجل يتزوج وبعد مدة يعتزل امرأته ويقول لها اذهبي إلى فلان، هو بنفسه يأمرها أن تذهب إلى فلان من ذوي الوجاهات أو من ذوي القوة أو من ذوي الجمال أو من ذوي المال، يقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فتذهب إليه فيعاشرها يجامعها حتى تحمل، يعتزلها زوجها بعد ذلك حتى تحمل ويتبين حملها، يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، وهذا من الجهل العظيم الذي كان متفشيا. وأيضا نوع ثالث وهو أصحاب الرايات، يدخل العشرة دون الرهط على المرأة، كلهم يصيبها أي يجامعها، فإذا حملت ووضعت استدعتهم قالت الولد لك يا فلان، تنسبه إلى من شاءت، لا يستطيع أن يتخلف فيلزم بأن ينسب الولد إليه. والنوع الرابع وهن البغايا التي يعلقن أعلاما ورايات على بيوتهن، يعلم أنهن بغايا يطأهن من شاء، يطأهن من شاء بأجور يتفق عليها. فهذه أنظمة الأنكحة في الجاهلية قبيل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنهم، من شأن أكثرهم، أمر قبيح وعادة قبيحة تنم عن غلظة وفظاظة في القلب، فضلا عن قلة الديانة أو انعدامها، ألا وهي وأد البنات. فكانوا يئدون البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فإذا بشر أحدهم بأن امرأته ولدت بنتا يجلس حزينا كئيبا مسود الوجه، تعلوه الكآبة ويعلوه الحزن، ويجلس يفكر هل يدفنها حية أو أنه يتركها على غيظ وعلى مرارة وحسرة في قلبه. قال تعالى أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكان الغالب من أمرهم وأد البنات، ولقد قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، تسأل لتبكيت من وأدها، ما الذنب الذي من أجله قتلك هذا الذي قتلك، دفنك حية الذي قد دفنك، ما الذنب الذي ارتكبتيه. وهذا السؤال لتبكيت من فعلوا ذلك بها، لتبكيت من فعلوا ذلك بها. فكان وأد البنات متفشيا في جزيرة العرب وفي مكة البلد الحرام، عياذا بالله من ذلك. فكان ثم وأد البنات، وكان أيضا زواج امرأة الأب متفشيا فيهم، فكان الرجل لا يمتنع أن يتزوج امرأة أبيه إذا مات أبوه أو طلقها أبوه. ولذا فإن الله صدر المحرمات من الأنكحة بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكان الرجل إذا كانت تحته امرأة وله أبناء من غيرها ينتظرون به، ينتظرون بها، إذا مات أبوهم تسابقوا إلى امرأة أبيهم، كل يحاول أن يضع ثوبا عليها قبل الآخر. فإذا سبق أحدهم ووضع ثوبا على امرأة أبيه قبل الآخر كان هو الأحق بها، إن شاء أن يتزوجها تزوجها، إن شاء أن يعضلها أعضلها يمنعها من الزواج، إن شاء أن يزوجها لغيره زوجها. كان هذا حالهم، كانوا يجعلون المرأة كالسلعة بهذا التوصيف، بل أسوأ من السلعة. إن شاءوا تزوجوها، إن شاءوا زوجوها، إن شاءوا أعضلوها، هكذا كانوا يفعلون، هكذا كانوا يفعلون. وفي امرأة الأب، وفي امرأة الأب، فهذا حالهم من الجهل في مسائل الزواج، في مسائل أكل أموال الناس بالباطل، حدث ولا حرج. في الزنا والربا حدث ولا حرج. وكذا تقطيع الأرحام، كان متفشيا في الكثيرين منهم إلا من رحم الله عز وجل. هذا وإن كانت فيهم بعض خصال الخير، كانت فيهم بعض خصال الخير كالكرم والنجدة والثأر، لا يرضون بالعار، لا يرضون بالعار، إنما يسأروا لكرامتهم ويسأروا لأنفتهم، فيحمد هذا إذا كان في الحق، أما إذا كان في الباطل فليس بمحمود. وكان من أمرهم مراعاة، أو من أمر كثير منهم مراعاة حقوق الجيران، مراعاة حقوق الجيران، كما قال قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فكان هذا هو حالهم، كانوا أحيانا، أو كان منهم من يطعم الطعام، كان منهم من يطعم الطعام، وكان منهم من يتصدق على غيره ويحسن إليه، وإن كانوا قلة بالنسبة لغيرهم من فراعنة العرب ومن جبابرة العرب. وكان متفشيا فيهم أمر الرق والاستعباد، كان الرجل عنده عدد من الرقيق العبيد والإماء، كان عنده عدد من الرقيق العبيد والإماء، وكان بعضهم يأتي من سبيل شرعي ألا هو البيع والشراء، ولكن كان منهم من يستعبد الأحرار، فيرى رجلا حرا يمشي في الطريق من بلدة غريبة مثلا، فأحيانا يلتقطه ويدعي أنه اشتراه، ويعامل كعبد يباع ويشترى ويذلل ويسخر في الأعمال. والمرأة كانت على هذا النمط توطأ أيضا وتعامل بهذه المعاملة من الرق والعبودية. فهذه بعض أحوال الناس في جزيرة العرب في الوسط الذي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لزمت معرفتها لبيان فضل هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا وعن الوضع التعليمي في تلك البلاد، فكانت بلادا موصوفة بالأمية، لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يكتب منهم إلا القليل النادر، ولا يقرأ منهم إلا القليل النادر، كانوا أميين، كما سمعتم من قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولم تكن ثم مدارس تعليمية كالتي عليها الناس الآن، فلم تكن هناك شهادات لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة ولا نحو ذلك في بلادهم، بينما الدول التي كانت تحيط بهم كالفرس والروم كان عندهم نوع من التقدم كبير، والرقي الدنيوي والازدهار الدنيوي أمر عظيم في الدنيا. ولقد قال تعالى في شأنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عدنا. فهذه الأوضاع التي كانت جزيرة العرب تعيشها قبيل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شركيات وضلالات وكفر وجهل، وكذلك اجتماعيات سيئة في غاية من السوء، ووأد للبنات، وربا متفشي وشائع وزائع، وشبه للخمور، وزنا، واستضعاف الأقوياء للأغنياء، واسترقاق، يأخذون الرجل الحر يستعبدونه يستعبدون المحررين، وهكذا أنكحة فاسدة، وبيوع يعتريها الغش ويعتريها الفساد أيضا. فالمحرمات تباع وتشترى، وأحيانا يرسل الرجل امرأته إلى غيره فتستبدع، إلى غير ذلك من صور المنكرات التي كانت تحياها جزيرة العرب أو تعيشها جزيرة العرب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى أهل هذه الجزيرة من يبصرهم لأمر دينهم، فيصحح لهم فاسد المعتقد، يصحح لهم ما فسد من معتقداتهم، ويعلمهم الدين الحق الذي يتقرب به إلى الله والذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم، يحررهم من عبادة الوثن وعبادة الصنم، ويجعلهم بإذن الله يجأرون إلى الله كي يكشف الضر ويجيب المضطر. أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا كريما إليهم لتعليمهم أمر دينهم، لتزكيتهم وتطهير نفوسهم من الأوبئة التي تعتري قلوبهم ونفوسهم، يطهرهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسل الله رسولا كريما يخرج هؤلاء القوم من الظلمات إلى النور بإذن الله. وكما سلف فإن النبي قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. دعوة أبي إبراهيم إذ دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الآية. وبشارة عيسى عليه السلام إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورؤيا رأتها أمي، رأت نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. هذا وقد كانت قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات وإرهاصات تبشر بخروجه، سبق البيان عنها في الدرس السابق، وشهدت لذلك استفتاحات اليهود على الأنصار، وشهدت لذلك قصة سلمان الفارسي، وكانت ثم إرهاصات أخرى جعلت أنظار الناس تلتفت إلى جزيرة العرب، تلتفت من جزيرة العرب إلى مكة على وجه الخصوص. فكانت قصة الفيل وما فيها كطريعة ومقدمة لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللفت أنظار أهل الجزيرة كلهم إلى أهمية مكة وإلى أهمية قريش وإلى أيضا أهمية بني هاشم. فشاء الله وقدر أن يحدث حادث الفيل الذي أراد فيه أبرهة الأشرم، أراد أبرهة أن يصرف أنظار الناس عن مكة البلد الحرام وعن الكعبة التي فيها إلى اليمن وإلى الحبشة وإلى غير ذلك، فجهز جيشا عظيما كي يصرف الناس إلى بلاده، يصرف أنظار الناس إلى بلاده، فتنعم بلاده بزعمه بالخير الذي يأتي من التجارات إلى مكة. فجهز جيشا عظيما كما لا يخفى عليكم، وجمع فيه ما جمع من الجموع، وأتى بفيلة عظيمة لنقل الكعبة إلى بلاده، إلى بلاد اليمن، وصار متجها إلى مكة البلد الحرام تدين له البلاد، تدين له البلاد ويدين له أهلها ويخضعون ويستسلمون، حتى وصل إلى مشارف مكة. وقبل أن يدخلها امتنع الفيل من الدخول، حبسه الحابس كما قال ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ناقته لما دخل النبي المدينة، لما أراد النبي أن يدخل مكة عام الفتح وبركة الناقة، قال حبسها حابس الفيل. الشاهد أن الفيل حبس، أن الفيل منع من أن يدخل مكة، يضربونه فلا يتحرك. ثم إن الله أرسل عليهم، وكما هو مبسوط في صورة الفيل، طيرا أبابيل مزقتهم وشردتهم كما قال تعالى، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعظم شأن مكة وعظم شأن أهل مكة في نفوس العرب، فهابهم العرب بعد ذلك هيبة شديدة، وعرفوا لهم قدرا، عرفوا قدرا لأهل مكة وللقرشيين ولبلادهم ولمن حاول الهجوم على بيت الله الحرام. فقد رأى الناس ما حل بأبرهة لما أراد أن يدخل مكة، فكانت هذه إرهاصات بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثم إرهاصات أخرى أي مقدمات أخرى قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سبق التنبيه عليها. هذا ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، على ما هو معلوم من اسمه صلوات الله وسلامه عليه. أبوه هو عبد الله، تزوج بأمه في الحلال الطيب، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نكاح ليس من سفاح، خرج من زواج صحيح، تزوج أبوه بأمه آمنة بنت وهب زواجا صحيحا، زواجا صحيحا، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من تفاح، صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وخرج أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، قد حملت به أمه، خرج أبوه لتجارات فمات في الطريق، وقيل إنه دفن في المدينة على ما ذكره أهل السير، فالله تعالى أعلى وأعلم. ويجدر بالذكر في هذا المقام أن أنوه على أمر من الأهمية بمكان في شأن دراسة السيرة والحديث عنها، حاصله أن كثيرا من الأبواب في السيرة ليس فيها خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وليس فيها سند صحيح إلى قائلها من الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل النادر، فكثير من أمور السيرة تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة. ومن ثم فستروننا نضرب كثيرا عن أشياء اشتهرت، إما أن ننبه على ضعفها، وإما أننا نضرب عنها أي نعرض عنها لعدم ورودها بسند ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائلها من الصحابة. فالمادة العلمية في السيرة ليست بهذا الاتساع الذي ذكر في كتب المصنفين في السيرة. ومن أوائل من كتب في السيرة موسى بن عقبة، وهو من التابعين، وعنه أخذ محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب كتاب السيرة الذي هذبه ابن هشام واختصره ابن هشام، أخذ كثيرا من مادته. فأول من كتب في السيرة على ما يذكرون موسى ابن عقبة، بدأ يجمع جمعا خفيفا وهو من التابعين الصغار. ومعنى التابعين الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التابعي الصغير الذي رأى عددا قليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كتب موسى بن عقبة شيئا في السيرة، وأخذ عنه محمد بن إسحاق ابن يسار شيئا، وأضاف أشياء أخرى كثيرة لم تكن عند موسى بن عقبة، أضافها بالأسانيد التي وردت له والتي وفق إليها. فمحمد بن إسحاق بن يسار كثيرا ما يسند، حدثني فلان عن فلان عن فلان، يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصل إلى قائله من الصحابة، أو يصل إلى قائله من التابعين. وكثيرا ما لا يسند، أعني أنه يذكر أشياء بلا سند، يذكر أشياء أحيانا بلا سند. وسيأتي الحديث مستفيضا عن كتاب السيرة لابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، وذلك لأن كتابه هو من أشهر الكتب التي صنفت في السيرة، كتاب محمد ابن إسحاق في السيرة، والذي هذبه ابن هشام فيقول الناس عنه سيرة ابن هشام هذا. وقد كانت أبواب أخرى من أبواب السير مبسوطة بعد ذلك في كتب مسندة. فعلى سبيل المثال البخاري أورد أبوابا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، سواء في كتابه المغازي من صحيح البخاري، أو من الأبواب المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مضانها كالأبواب المذكورة أحيانا في نهايات أحاديث الأنبياء إلى غير ذلك من الأبواب، أبواب المغازي وأبواب الفضائل والله أعلم. وتم أبواب متناثرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وأبواب أخرى من أبواب السيرة مبسوطة باتساع أو مبسوطة بكثرة في كتب الطبقات، ككتاب الطبقات لابن سعد محمد بن سعد رحمة الله تعالى عليه. إلا أن محمد بن سعد يأخذ كثيرا من مادته في السيرة من الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، والواقدي هذا متهم وإن كان حافظا ملما إلا أنه متهم، وقد بالغ البعض في اتهامه فاتهموه بالكذب أعني محمد ابن عمر الواقدي الذي أخذ عنه ابن سعد كثيرا من مادته في كتابه الطبقات. وثم كتب في السيرة للمتأخرين أكثرها تعوزه الأسانيد، تنقصه الأسانيد، فإن رمت السند إلى واقعة شهيرة من الوقائع لا تكاد ترى سندا، وإن وجدت سندا تراه منقطعا أو ضعيفا. فلذا ستجدون المادة العلمية الصحيحة قليلة في أبواب السيرة، فقد يكون حدث مشهور جدا وإن رمت البحث له عن سند صحيح لا تكاد تجد له سندا صحيحا. ومن ثم فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، أي يحدثهم أحاديث صدق، يحدثهم أحاديث صدق. كذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأعود قائلا: كانت هناك مقدمات بين يدي مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله تزوج بأمه التي هي آمنة بنت وهب، عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم والد رسول الله تزوج زواجا صحيحا بآمنة بنت وهب فحملت به، ثم ما لبث عبد الله أن مات أثناء رحلاته في التجارات، وقيل إنه دفن بالمدينة، فالله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه، مات أبوه وهو في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه، فولد يتيما صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثره ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما عليه الصلاة والسلام، فعاش مع أمه برعاية أيضا جده عبد المطلب، برعاية جده عبد المطلب، فعاش عند جده عبد المطلب زمنا. وكان عبد المطلب يعبد الله سبحانه وتعالى ليس على دين الخليل إبراهيم، بل كما يعبد سائر قومه ربنا سبحانه، كان على الشرك والعياذ بالله، كان عبد المطلب على الشرك، ولكن كان سيدا في قومه، كان سيدا في قومه، كان سيدا على أهل مكة، ولكن شأنه شأنهم من ناحية عبادة غير الله سبحانه. ولذا فإن النبي، أي مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عمه أبا طالب في مرض موته عرض عليه الإسلام، وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. فكان أبو جهل يقول: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يكرر، وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما يكرران: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فدل هذا الحديث على أن عبد المطلب كان على الشرك كما عليه جماهير العلماء، كما عليه جماهير العلماء، ولكن كانت به نخوة وكانت به شهامة. والقصة التي أوردها البعض في أنه قال لأبرهة: الإبل إبلي وللبيت رب يحميه، قصة لا تقوم على سند، ليس لها سند مع شهرتها، فلا تثبت ولا يثبت مثل هذا الخلق عن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اعترض معترض فنقول له: عليك يا معترض بذكر سند القصة إلى عبد المطلب، بذكر السند الصحيح إليها، وأن له ذلك ولن يستطيع أن يأتي بسند يثبت ذلك. أقول ذلك لعلل كثيرة وأمور كثيرة في القصة، وبهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل فتنة، وأن يجمع بين قلوب أهلها على طاعته على كتابه وسنة رسوله، وأن يوحد صفوف المسلمين في العالم أجمع، وأن يجمع بين قلوبهم جميعا على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يخذل عدوه وعدوهم. اللهم آمين، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز، داعية إليه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يهدي نصارى مصر إلى دين الإسلام، الدين الحنيف الذي فيه يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فمن حق نصارى مصر علينا أن نذكرهم بالله وبأنه واحد لا شريك له، ونذكرهم بخطر ما هم عليه إذ قالوا إن الله له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا القول يخلدهم في الجحيم والعياذ بالله. هذا، وأذكر الصوفية أيضا بالإقلاع عن دعاء غير الله. فالسيد البدوي لن يكشف ضرا ولن يجلب نفعا، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فالذي يدعو ويرجى هو الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبتعلم ديننا وبالإكثار من ذكر الله عز وجل والحرص على ما ينفعنا وبالاستغفار المتواصل والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.